أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق الجواب الثاني عن النقض الثاني، وهذا الجواب السيد الخالق قدس الله نفسه. سيد القائي كان يريد أن يقول هذا المعنى بأنه هناك محذور آخر غير المحذور الذي كان مطروحا حتى الآن. هناك محذور آخر من جريان العقول في جميع أطراف العلم الإجمالي، لا علاقة له بباب العمل، لا علاقة له بالمخالفة العملية. وهذا المحذور هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مثل سميل الترخيص القطعي في المخالفة، مو الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما المحذور هو الترخيص القطعي في المخالفة. هذا محذور آخر. هذا المحذور هذا المحذور يمنع من إجراء الوصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، حتى في الموارد التي يكون جريان الوصول فيها في الأطراف غير مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية. هذا ما نعلمنا من ماذا؟ من إجراء الوصول في أطراف العلم الإجمالي. وهذا المعنى لا يرتفع بالترخيص من المشروطين، لا يرتفع بالترخيص من المشروطين اللذين ذكرى في النقض، لا يرتفع بالتقييد. لا يرتفع. لماذا لا يرتفع؟ لأن الترخيص من المشروطين ينبت عليه محذور الترخيص في المخالفة الطبيعية. الترخيص من المشروطين لا يترتب عليه ماذا؟ الترخيص، لا يستلزم الترخيص في المخالفة الطبيعية، لكنه يلزم منه ماذا؟ الترخيص القطعي في المخالفة. وذلك فيما إذا كنت فيما إذا ترك المخل كلا طرفين، لأنه في حالة ترك كلا الطرفين يتحقق شرط كلا الترخيصين، فيصبح الترخيص في كل من الطرفين فعليا. ويقول هذا غير معقول، هذا غير معقول، كيف يعقل أن يرخص ترخيصا فعليا فيما نعلم كونه حرام، وما نعلم كونه حرام؟ وهذا الشيء يشهد عن انه هناك معذور اخر لابد ان يعقد بنظر الاعتبار عندما نريد اجراء العقود في اطراف العلم الاجتماعي. ومجرد انه ترخيصين مشروطين ينتفع المحذور الاول، هذا ما يعني جواز اجراء العقود في اطراف العلم الاجتماعي لوجود محذور اخر لا ينتفع بالترخيصين المشروطين. لا ينتفع بالترخيصين المشروطين. ويذكر هذا المثال المتقدم، مثال ما اذا كان المكلف حرم عليه النفس في مكان واحد في زمان واحد، وتردد هذا المكان بين مكانين، إما يحرم عليه النفس في آدم في آن واحد، أو يحرم عليه النفس في مسجد شنو آخر، من يدري حرام عليه من يدري. في هذه الحالة المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية لعدم قدرته عليها، لعدم قدرته عليها لا يتمكن من المخالفة القطعية. فهل يلتزم بجواز إجراء الوصول في الطرفين؟ ومجرى العقل في هذا الطرف، ومجرى العقل في هذا الطرف، ومجرى له بالتالي ماذا؟ أن يترك النفس في كل منهما لدعوى أن إجراء الوصول في الطرفين لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية لعدم قدرته على المخالفة القطعية. لا يمكن أن نكون في مكان واحد في زمان واحد، في مكانين في زمان واحد، لا يتمكن من ذلك. لو ما يكون في هذا المكان لا في هذا المكان. فهل يمكن ان نجري الرسول في اطراف اخبارتين ونلتزم بانه لا يجب عليه المكث في هذا المكان ولا يجب عليه المكث في هذا المكان؟ لا. وهذا معناه ان هناك محذور اخر يمنع من اجراء الوصول في اطراف العلم الاجمالي غير محذور الترقيع في المخالفه القضائيه. هذا ما يريد يقول. هذا الكلام في الحقيقة هذا السلام يعني الدعوة فيه أمران، الدعوة فيه أمران. الأمر الأول الذي ادعي في هذا السلام في دعاء سورة الطائر قدس الله نفسه هو هذا الذي أنا أتكلم عنه، أن المحذور في جريان الوصول ليس هو نزول التقدير في المخالفة القطعية فقط، بل هناك محظورات كما بينا في رسالة المقام الثالث على المدعى، وهو وجود محظورات يلزم من التفريق من إجراء الرسول في جميع أطراف العلم الإجمالي. ذكر النقص بهذا المثال، مثال ماذا؟ مثال المكث في مكان واحد، في مكانين، مكان حرمة المكث في مكان مردد بين مكانين في زمان واحد. ذكر هذا المثال، هنا واضح انه مكلف لا يتمكن من مخالفة القضائية واجراء الوصول سفرتين، لا يلزم منه التركيز في المخالفة القضائية، لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام بماذا؟ بجريان الوصول في ماذا؟ في الاطراف. فجعله دليلا على ماذا؟ على ان هناك محظور اخر يمنع من جريان الوصول في جميع اطراف العلم الاجمالي. فانه هذا يكون نقضا على من يقول ماذا؟ نقضا على من يقول بان المانع من جريان الوصول في الاطراف هو التخصيص المخالف القضائي، وانه اذا ارتفع هذا المانع فلا مانع من اجراء الوصول في جميع اطراف العلم الاجمالي. الذي يقول هذا الكلام هو نقض عليه. لماذا نقض عليه بهذا المثال؟ يقول هنا اجراء الوصول في اطراف الطرفين في مثال المكث في مكان في مكان مرتب لا يلزم منه التخصيص في المخالفه القضائيه، ومع ذلك لا تلتزم لماذا؟ لجريان الوصول فيه. فتجعل على ماذا؟ على ان هناك محظور اخر يمنع من اجراء الوصول في جميع الاطراف غير ماذا؟ غير محظور التفريق في المخالفه القضائيه. على ماذا ذكر؟ قد يجاب عن هذا الكلام الاول سيد الخوي، يجاب عن هذا النقد الذي ذكر في هذا المثال، فيقال بان في هذا المثال لا يشكال في استحالة الاتيان الى الطرفين لعدم قدرة المكلف على ذلك بحسب الفارق، لأنه لا يتمكن ان يكون موجود في مكانين في آن واحد، فقدرته غير يعني لا تسمح له بماذا؟ لا تسمح له بان يكون في مكان واحد بان ياتي الى الطرفين. استحالة الاتيان بالطرفين في هذا المثال ألا تمنع من إطلاق الترقيق في كل من الطرفين؟ استحالة استحالة الجامع بين الطرفين والاتيان بالطرفين هذه في الحقيقة تمنع من أن يكون الترقيق في كل واحد من الطرفين مطلقا، مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني مطلقا لحالة ارتكاب الآخر وحالة شنو تركه. إذ لا يعقل أن يكون إطلاق الترخيص في أحد الطرفين مطلق لحالة ماذا؟ لحالة ارتكاب الآثار، ما معقولات أن يركز في هذا الطرف في حالة ارتكاب هذا، والحال أن هذا الطرف في حالة ارتكاب هذا مستحيل. ارتكاب هذا الطرف في حالة ارتكاب الطرف الآخر محال، لأن يعني المكلف بحسب الشرع يقدر على ما بعد الجانب الطرفين. إذا ارتكب أحد الطرفين يستحيل عليه ماذا؟ الطرف الآخر. فكيف يعقل أن يكون الترخيص في هذا الطرف مطلقا؟ مطلقا يكون مطلقا، يعني الترخيص ثابت في هذا الطرف الأول حتى مع ارتكاب الطرف الثاني، والحال في حال ارتكاب الطرف الثاني يكون ارتكاب الطرف الأول محال، فلا يعقل على الترخيص فيه. لا معنى لأن يرخص في الأمر المستحيل، الأمر المحال. هذه النقطة تستوجب في الحقيقة أن يكون الترخيص في كل من الطرفين ليس مطلقا، وإنما يكون مقيدا لماذا؟ بعدم ارتكاب الطرف الآخر. الترخيص في الطرف الأول مجعول يعقل، لكن مقيدا بعدم ارتكاب الطرف الأول، لا مطلقا على نحو يشمل حالة ارتكاب الطرف الأول، وإنما يكون مقيد بعدم ارتكاب الأول الثاني. والترخيص في الثاني أيضا يكون مقيد بعدم ارتكاب ماذا؟ بعدم ارتكاب الأول. في هذا المثال قد يقال بأنه لا بد من الالتزام بالترخيصين المشروطين، لأن الترخيص يجري في هذا الطرف مطلقا وفي هذا الطرف مطلقا، لأن هذا أمر غير معقول، بل لا بد من على تغيير أن نقول بجريان الترخيص الأطراف أن نقول بهما بجريانهما بنحو مشروط. الترخيص يجري في هذا الطرف مقيد بعدم ارتكاب هذا وهكذا في الطرف الآخر، وبذلك نقل إلى نفس محل الكلام، هو نفس محل كلامنا هذا. الآن كلام ماذا؟ كلم مع المحقق العراقي الذي نقض بالنقض الثاني وقال أن مقتضى الالتزام بالاقتضاء في محل الكلام ليس بالتفاوت الأثور عن الأطراف، وإنما جريان أصل الأطراف لكن بنحو شنو؟ بنحو مقيد. أن الأصل يثبت الترخيص في هذا الطرف بشرط عدم التعديلات، ويجري في ذات الطرف بحدث شرط عدم ارتكاب هذا، وهو عبارة عن الترخيصين المشروطين. هذا المثال الذي أراد سيد الخوي أن ينصب به على من يقول بالاقتضاء وبالترخيصين المشروطين، والمحقق العراقي يقول بالترخيص المشروط لكن على تغيير القول بالاقتضاء، ولا يقول بالاقتضاء لكن على تغيير القول بالاقتضاء ويقول بالترخيص المشروط. في القول كانه ياتي ويريد ان ينقض عليه بمحل الكلام، نقض عليه بهذا المثال، وهذا المثال بعد الالتفات الى هذه النقطه هو محل الكلام. ترخيصان في طرفي العلم الإجمالي لكن على نحو مشروط، فنقض ما هو محل الكلام، والطرف المقابل يرفض بإمكان الترخيصين مشروطان. هو أصلا يقول أن النتيجة الطبيعية للقول بالاقتضاء هو ماذا؟ الالتزام بالترخيصين المشروطين، الالتزام بالترخيصين المشروطين. أن نقضى عليه بما هو داخل في محل الكلام هذا ليس صحيحا، وإنما لابد أن ينقض عليه بأمر مسلم عند الطرف الآخر أنه غير ممكن، لا يمكن الالتزام به، ينقض عليه بذلك، هذا معقول. أما أن ينقض عليه بما هو محل الكلام، هو في محل الكلام يقول بأنه على تقدير القول بالاقتضاء لا بد من الالتزام بالترك سلما مشروطا ويلتزم بالترك سلما مشروطا لان هذا امر صحيح ومعقول ينقل عليه وهو محل الكلام هذا من ناحيه ثانيه ليس صحيحا طبعا هذا بناء على ماذا بناء على الايمان بهذا النفس وهو ان استحاله الجامع بين الطرفين في المثال المذكور تمنع من ان يجري الترخيص مطلقا في كلا الطرفين وتقتضي ان يجري الترخيص في كلا الطرفين بنحو شنو مشروط لماذا لانه لا يعقل الترخيص فيما هو مستحيل هو ارتكاب احد الطرفين عند ارتكاب الاخر مستحيل بحسب الفرق في هذا المثال فالترخيص يكون مقيدا لماذا بصورة عدم ارتكاب الطرف الاخر وهذا هو نفس محل الكلام ليس شيئا اخر غير محل الكلام فالنظر به ليس صحيحا الامر الثاني الذي يفهم من كلام السيد القيس قد تتبع نفسه الزكية هو أن الترخيص أن الترخيص ما 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 ما, ما يعبر عنه بالترخيص القطعي في المخالفة هذا في محظور آخر غير الترخيص في المخالفة القطعية هذا محظور وهذا محظور آخر وأن هذا المحظور الثاني محظور آخر محظور في حد نفسه وثالث قطع النظر عن مسألة مالا التخصيص في المخالفة سنو أن تضعي هو في حد نفسه محظور خالص من الدليل أن هذا محظور بقطع النظر عن محظور التخصيص في المخالفة القطعية شنو الدليل على أنه محظور هو في نفسه شيء القول استدل عليه بما يشبه الوجدان قبل يثير الوجدان حاصل ما ذكره هذا قال لأنه عندما نعلم بوجود الخمر في أحد الإناءين نعلم بوجود الخمر خارجا في أحد الإناءين ونعلم أيضا بحرمة شرب الخمر بدايه نعلم بوجود الخمر في ضمن العناية ونعلم بحرمة شربه يقول حتى مع اشتباه الحرام وهو الخمر بينما العين كيف يعقل الحكم بإباحته والترخيص في شربه ولو مشروطا بترك المباح الواقعي لا غير معقول المكلف عالم بوجود الخمر خارجا وعالم بحرمة شربه غاية الأمر أن الخمر الذي يعلم بوجوده مردد بين إناءين وهو عالم بحرمة شربه كيف يعقل هذا الإنسان العالم بحرمة شرب الخمر والعالم بوجود الخمر في ضمن الإناءين أن يقال له أنت مرخص في شرب ما تعلم بحرمته ولو كان هذا الترخيص مشروطا بماذا؟ مشروطا بترك مباح واقعي يعني بالنتيجة منهم الترخيص عندما يشمل كلا الطرفين إذا أحدهما هو ترخيص فيما هو حرام واقعي فيما هو حرام واقعي مشروطا بماذا بترك المباح الواقعي ماشي احد الترخيص لا بد ان يكون كذلك يعني هو الخمر لا يخرج من احد الايمان انت مرخص في هذا ومرخص في هذا اذا انت مرخص في ارتكاب الحرام الواقعي الخمر الواقعي مشروطا بماذا مشروطا بترك المباح الواقعي هذا كيف يعقل أن يكون الترخيص فيما يعلم المكلف أنه شنو؟ أنه حرام هذان أمران لا يمكن الجمع بينهما لا يجتمعان
متنافيان متضادان. الحكم الواقع المعلوم بالمثلث والترخيص الظاهري في الحرام الواقعي ولو مشروطا بترك المباح الواقعي. نقول هذان امران لا يمكن الجمع بينهما، محال ان يجعل ترخيص ظاهري من هذا القبيل. ولذا هو هكذا ذكر، لانه التقييد محال، تقييد محال، جعل الترخيص في الطرفين مقيدا لترك الطرف الاخر يقول هذا مستحيل. كلامكم صحيح جدا عندما يكون التقييد ممكن، عندما يكون التقييد ممكن الكلام صحيح، كما في مثال المحقق النائمي اكثر العلماء وزيد وعمر الذين خرجا من العام، لكن ما نجي انه خرج خروجا افراديا او خرج خروجا شنو خروجا احواليا، هناك التقييد ممكن. فالكلام يضح لانه التقييد ممكن والتقييد اخف منه واقل مخالفه واقل تخطيط من الخروج الافرادي. لكن في محل الكلام التقييد محال، كيف يعقل ان يرخص في الحرام الواقعي مع ولو مشروطا بماذا؟ مشروطا بترك مباح واقعي. يقول هذا غير ممكن ومحال، اذا يستحيل جعل هذا الترخيص في محل الكلام، فيكون الترخيص المقيد محال. فلا بد من الالتزام بماذا؟ بالامر الاول، وهو شنو؟ وهو منع شمول دليل الاصل لكلا الطرفين، وهو معنى التطابق الذي يقول به المحقق النائمي. بعد ما تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التخيير. شبهة التخيير تندفع بذلك. هذا الأمر الثاني الذي يقوله. هل مسألة أن الحكم الظاهري ينافي الحكم الواقعي المعلوم بالعلم الإجمالي؟ أساسا مناساة الحكم الواقعي للحكم الحكم الظاهر للحكم الواقعي هو ذكر قدس الله نفسه الزكية في موارد عديدة، لأن المناساة بينهما إما أن تكون للحاظ الجهل في عالم الجهل، وإما أن تكون للحاظ مبادئ الجهل وملاكات الجهل، وإما أن تكون للحاظ أثر الجعل والحكم العقلي المترتب على ماذا؟ على الجعل. المناساة اللي تستدعي أن يقول بأن الحكم الظاهر محال، محال الحكم الظاهر، هذا الترخيص بهذا الشكل محال، ليش؟ لأنه ما يجتمع مع ماذا؟ مع الحكم الواقع المعلوم بالعلم الإجمالي. هذه المناساة بينهما التي تستوجب استحالة الترخيص بهذا النحو، وين هذه موجودة؟ المناساة بينهما في عالم، في عالم الجعل موجودة، فهو يقول بأنه الجعل سهل المهنة، جعل ما هو جعل خفيف المهنة سهل المهنة، شو المعنى أن يجعل هذا ويجعل هذا؟ هو كجعل، كجعل إذا جردناه من كل مبادئ وما وآثار العقلية، إذا جردنا منهم جعل خفيف المهنة ماكو محال، يعني يجعل حكم واقعي ويجعل شنو حكم ظاهر. إذا ماكو منافاة بلحاظ عالم الجعل، بلحاظ مبادئ الجعل هو أيضا رأي الواضح الذي يكرره مرارا، وأنه أيضا لا منافاة بينهما بلحاظ عالم المبادئ، لأنه يرى بأن مبادئ الحكم الظاهر قائمة في نفس الجعل مو في متعلق الجعل، بينما الحكم الواقعي مبادئه هنا هو الموجودة في متعلق الجعل في متعلقه. من الواضح بأن حكم الواقع بين حكم ظاهري مبادئه قائمة في نفس جعله، وبين حكم واقعي مبادئه قائمة في متعلقه. إذن المبادئ المتنافية لا تجتمع في مكان واحد حتى يحصل بينها تضاد ويكون اجتماعها مستحيلا، انما يكون بين اجتماعها مستحيلا ويحصل بينها تباعد عندما تجتمع المبادئ المتناسيه في ماذا؟ في مورد واحد، في مكان واحد. كما قلنا ان الحكم الظاهري ايضا مبادئه تنتهي من المتعلق، وهذا متعلق واحد، تعلق به الحكم الواقعي وتعلق به الحكم الظاهري. مبادئ الحكم الواقعي مفروض هي المصلحه، بينما مبادئ الحكم الظاهري مفروض هي شنو؟ المفسده. ولا يمكن ان تجتمع المفسده والمصلحه في شيء واحد، فهذا يوجد حاله التضاد واستحالة الاجتماع بينهما. أما إذا قلنا أن الحكم الظاهر مبادئه قام في نفس جهله لا في متعلقه، ما له علاقة بالمتعلق، نفس جهله بمصلحة دين الآخر. بينما الحكم الواقع مبادئه قام في المتعلق، فحينئذ لا تواد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عالم المبادئ. مقتضى بلحاظ عالم المبادئ بين الحكم الواقع وبين الحكم الظاهر. يبقى عندنا عالما ما يترتب على الجهل من احكام عقليه، ما يترتب على الجهل من احكام عقليه هو عباره عن هذا، عباره عن حرمه المخالفه القطعيه يحكم بها العقل، ووجوب الموافقه القطعيه. هذان الاثران اللذان يترتبان على جعل الحكم الصادر من الشارع من المولى سبحانه وتعالى، عقبات يحكم بعد الجهل بحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة ماذا؟ القطعية. هذا الحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري الترخير المشروع في محل الكلام ينافي الحكم الواقع المعلوم بالإجماع في مرحلة حرمة حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية، ينافي في هذه المرحلة أو لا؟ أنه في هذه المرحلة ليس منافيا؟ لا، واضح أن الجواب أنه لا ينافي في هذه المرحلة. ليش؟ لأن المفروض في محل كلامنا أن هذين الترخيصين المشروطين لا يأتيان إلى المخالفة شنو؟ القطعية. لا يأتيان إلى المخالفة القطعية. لو كان يؤديان المخالفة القطعية نقول هذا الحكم الظاهر ينافي الحكم الواقعي بلحاظ حكم العقل بحرمة المخالفة شنو؟ القطعية. لكن المفروض أن الترخيصين المشروطين لا يؤديان إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إذا هذا الحكم الظاهر، هذا الحكم الظاهر حيث لا يؤدي الى الترخيص في المخالفه القطعيه لا يكون منافيا للحكم الواقع المعلوم بالاجمال بلحاظ مرحله حرمه المخالفه القطعيه. هذا امر واضح. يبقى ماذا عندنا؟ يبقى حكم العقل يجيب الموافقه القطعيه، وهذا ايضا نقول بانه هذا هنا الترخيصين المشروطين كالطرفين ايضا لا يناقضان الحكم الواقع المعلوم بالاجمال بلحاظ هذه المرحله. لماذا؟ لاننا نتكلم بحسب الفرد بناء على القول بالاقتضاء. حكم الكلام هو منا على القول بماذا؟ بالاقتضاء. وما معنى الاقتضاء؟ ما معنى الاقتضاء؟ معنى الاقتضاء في الحقيقه بحسب روحه يرجع الى ان الحكم العقلي بوجود الموافقه القطعيه ليس حكما تنجيزيا، بل هو حكم شنو؟ تعليقي، يعني معلق على عدم الترخيص الشرعي. فاذا ورد الترخيص فليكن مناسبا لما يحكم به العقل من حرمة المخالفة القطعية، وبالتالي يكون مناسب للحكم الواقعي. طبعا لا يكون مناسب، لان حكم العقل بوجود موافقة الحكم الواقعي الواصل الى المثلث بالاجمال هو حكم تعليقي يحكم بوجود موافقة القطعية مشروط بأن لا يرى الترخيص من الشارع. فإذا يرى الترخيص وكانت أدلة الترخيص شاملة للطرفين كما طلبنا، حينئذ هذا الترخيص الذي يجري في الطرفين بهذا الشكل لا يكون ماذا؟ لا يكون منافيا لحكم العقل بوجود الموافقة القطعية، وبالتالي لا يكون منافيا للحكم الواقع المعلوم بالإجمال. بهذا البيان يتبين أنه لا منافات بين الحكم الظاهري في محل الكلام وبين الحكم الواقع المعلوم بالإجمال، إذ لا يتجن هذان الحكمان في أي مرحلة من المراحل، في أي مرحلة من المراحل مقصدنا بينهما. يقول هذا القائل أيضا بناء على هذا لا يبقى إلا أن يدعي السيد الخوي قدس الله نفسه أن يدعي بأنه القبح اللي ادعى، لأنه هو ذكر وهو قبيح، أن هذا القبح ليس موجود في نفس الترخيص، لأن الترخيص في حد نفسه بالنحو المشهور في حد نفسه ليس قبيح، لأنه لا يقصد مع الحكم العقلي في أي مرحلة من المراحل كما بينا، وإنما يكون هذا التخصيص قبيحا بعد اطلاع المكلف عليه وعلمه به. بعد اطلاع المكلف على هذا الترخيص بهذا النحو في الطرفين بنحو المشروط يصبح هذا التخصيص قبيحا، وإلا هو الترخيص في حد نفسه ليس قبيحا. ليش؟ لأنه لا يقصد كما بينا مع الحكم العقلي المعلوم بالإجماع في أي مرحلة من المراحل. فإذا ما يبقى إلا أن يدعى لأن هذا الشيء الذي هو ليس قبيحا في حد نفسه يصبح قبيحا بعد علم المكلف به، باطلاع المكلف عليه. إذا اطلع المكلف على هذا الترخيص يصبح هذا الترخيص قبيحا، إلا أن يدعى هذا الشيء. وهذه الدعوة يقول أخذتها على مدعيها. ونتيجة هذا الكلام هو أن هذا الدليل الوجدان الذي ذكره قدس الله نفسه، هذا الدليل الوجداني لا يتم لإثبات المنافاة بين الترخيصين المشروطين في الطرفين مع ماذا؟ مع الحكم الواقع المعلوم بالإجماع، لا منافاة بينهما. انتهى الوقت. وصلى الله على محمد وعلى آله.